يذكرها بعض الفقهاء كابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية بصيغة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة عظيمة فيها سد للذرائع، قاعدة عظيمة جدا، فهي من باب سد الذرائع ليس كذلك؟ نعم، من أوطد ومن أعظم أبواب سد الذرائع، لأن الناس لو لم يعلموا أنهم سيعاقبون ربما يقتلون، ليس كذلك؟ استعجل الوالد يموت، الوالد تأخر إلى متى جالس هذا، واحتاج فاسق ضائع قزن تعبان احتاج أمال إلى آخر ذلك، والله خلنا نعطي سم ولا نريح الناس من شره احتاج إلى المال. فنعم، ففيها سد الذرائع هذه القاعدة عظيمة جدا، فهي الحمد لله يمنع بها باب تهور الناس في مثل هذه الأشياء. ويعلم أنه إذا قتل خلاص ما في ميراث، إذا قتل الوالد وتعجل الشيء ما في ميراث، انتهى، يأخذ غيره. طيب، كابن رجب قاعد نقيه انتهينا من هذا. ويتفرع عن هذه القاعدة أمثلة، منها جعل الميراث، جعل الوارث، جعل الوارث القاتل عمدا محروما من الميراث. ويتفرع عن هذه القاعدة أمثلة منها جعل الوارث القاتل عمدا محروما من الميراث، وهذا عليه الاتفاق، وهذا عليه الاتفاق. ونقل خلافا عن ابن المسيب بن جبير ولم يصح عنهما، ونقل خلاف عن ابن المسيب وابن جبير ولم يصح عنهما. ومن ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف، ومن ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف لأجل حرمانها من الميراث لا يلتفت إلى ذلك، معنى ما ترث. وهذه القاعدة من باب سد الذرائع، وهذه القاعدة من باب سد الذرائع. ما معنى الذرائع؟ اسمعهم يقولون من باب سد الذرائع، ما معنى الذرائع؟ تمام، بعبارة أقرب وأوضح، سنته الوسائل، أي الوسائل الموصلة إلى الشيء، سواء كان مصلحة أو مفسدة، سواء كان مصلحة هذا الشيء أو مفسدة. فالذرائع هي الوسائل، جمع ذريعة، والذريعة الوسيلة الموصلة إلى الشيء، سواء كان مصلحة أو غير ذلك. فنعم، من باب سد الذرائع، لأن الطالب للشيء قبل وقته، لأن الطالب للشيء قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لأدى ذلك، لأن الطالب للشيء قبل وقته، يلا بقي قليل، لو لم يعاقب بحرمانه لأدى ذلك إلى أن الناس ربما يستعجلون حظوظهم قبل أسبابها المشروعة، لأدى ذلك إلى أن الناس ربما يستعجلون حظوظهم قبل أسبابها المشروعة. وهذه الأحكام كما تجري، كما أنها تجري في الأحكام الدنيوية في الأحكام الدنيوية، كذلك تجري في الأحكام الأخروية، كذلك تجري في الأحكام الأخروية. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، كما جاء في الحديث، نص جاء في ذلك، هذا يحرم، والله حرم خير كثير، نار من خمور، ما هي خمور هذه الدنيا التي هي في غاية من المتانة والوساخة، وإن نقيت فهي تغتال العقول، وإن نقيت صارت في هوا الرائحة الطيبة كما يزعمون إلى آخر ذلك، صارت سمية المشروب الروحي، وإن نقيت فإنها بمقابل لا مقارنة، بالمقابل لا مقارنة، فتلك لا تغتال العقول، وهذه تغتال العقول. ربما الشخص ما يدري يفعل أشياء ولا يعلم أنه فعلها، إذا قيل لا فعلت هذا قال ما أدري، تلك حال فقر. أما خمر الآخرة فلا مقارنة، وإنما يجمعهما الاسم فقط، أما المسميات مختلفة تماما الحقائق. طيب، كذلك تجري في الأحكام الأخروية، ف فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ودليل هذه القاعدة ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة أنه قال القاتل لا يرث، لأنه قال القاتل لا يرث. قال الترمذي وهذا الحديث لا يصح، قال الترمذي وهذا الحديث لا يصح، لكن العمل عليه، لكن العمل عليه. صححه الألباني في الإرواء من حديث أبي هريرة، صححه الألباني في الإرواء من حديث أبي هريرة. انتهينا من هذه القاعدة، قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استحضر لها أمثلة هكذا؟ في دنيا أمثلة ممكن أن تطبق تنزل على هذه القاعدة غير التي ذكرنا؟ هذا من باب الخمر، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ذكروا هذا من باب الخمر. طيب من يذكر لها مثل يا أخوان؟ حتى في أمور العادية ربما يحصل هذا، صح أن الشخص تعجل، قال لو تأخر كان لأدرك، أليس كذلك؟ أدرك حاجته وبغيته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فنعم هذا حتى في الأمور التي بين الناس، شخص ربما يتعجل الشيء قبل وقته فيحرم، فيحرم لو تأنى لوجده، لو تأنى لوجده. هذا حتى في حال الناس، هذه قاعدة ربما يرونها، يرونها من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، عامة حتى في حوال الناس. فنعم لو تأنى حتى في مسألة الخطبة، أليس كذلك؟ شخص يقال لو تأنى لأدرك حاجته، لأدرك حاجته، كان يستعجل في الزواج، ما يصدق يجد امرأة، والمرأة ما هي بتلك الاستقامة، قال لو تأنى لأدرك حاجته، فعوقب بحرمان حاجته، ويبحث عن امرأة صالحة تعينه وهكذا، لكن تعجله ومنتظر يبحث ويسأل إلى آخر ذلك. فنعم نأخذ غيرها، ما هي أحد يحضر يعني تستحضر مثال على هذا؟ يعني أمثلة ممكن تضاف؟ نعم أحسنت، بس هم يحصلوا ربما شيء من الدنيا، لكن سيحصلون أعظم، أعظم من هذا لو تأنوا صبروا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان الآخرة نيته، من كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فهؤلاء تعجلوا الشيء قبل أوانهم، قبل أوانه، فحرموا أشياء كثيرة ولا شك، هم أرادوا الدنيا، فكثير من فعلوك ما وجد شيئا، ليس كذلك؟ ضيع منهجه وضيع الخير الذي كان عليه استقامته وما وجد شيئا. ولو تأنه لأتت الدنيا وهي راغمة، لأتت الدنيا أقل شيء يجد سداد حاله في هذه الحياة، هو عزيز مكرم، وإن فاته شيء من الدنيا لم يفته في الآخرة، لم يفته شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فنعم ولا يضيع أجر المحسنين المصلحين كذلك. فنعم حتى في أمر الحزبيات صدقته، يتعجلون الدنيا ولو صبروا واحتسبوا صدقوا مع الله لأتت وهي راغمة، كما أتت لشيخنا رحمه الله تعالى ما تعلمون من سيرته رحمه الله، أنه خرج من تلك البلاد وهو لا يريد أن يخرج، ولكن أخرج قهرا وغصبا عنه، فأتى فقيرا إلى بلده، ثم أتته الدنيا وهي راغمة، سيارات ومكاين الآبار إلى آخر ذلك، وكتب تلك الوصية النفيسة بعد هذا: فاعلموا أنني جئت من أرض الحرمين لا أملك شيئا أو معنى كلامه. فما كان بعد ذلك مما أتى فهو للدعوة، فهو للدعوة، أما أنا ما هو حق لهذا، هذا أتى للدعوة. ولعما ما فعل رحمه الله تعالى، رجل صادق مخلص مع ربه نحسبه والله حسيبه، فلذلك كل ما جاء بعد ذلك هو يقول ما جاء، أنا جئت وما عندي شيء، هذا جاء بسبب الدعوة، ما جاء من أجلي، فأوقف السيارات وأوقف المكاين وأوقف بعض أراضيه رحمه الله تعالى التي هي له في أصلها، وأوقفها لله، وخرج رحمه الله معزز مكرم إن شاء الله من هذه الحياة. طيب نأخذ بيتا. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل، أدن صوفية أدن
وقت العادة.
طيب نأخذ شيئا هكذا لو حتى إجمال. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة في حقيقة أمرها قاعدة أصولية، ولكن الناظم رحمه الله سبق هذه القواعد الفقهية، وإلا هي في الحقيقة قاعدة من قواعد أصول الفقه، وهي من مهمات قواعد أصول الفقه، من مهمات قواعد أصول الفقه هذه القاعدة التي نظمها رحمه الله، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد والخلاف فيها، وهي قاعدة مهمة جدا، لذلك ألفها أو أفردها العلائي رحمه الله تعالى بمؤلف سماه تحقيق المراد في النهي يقتضي الفساد، في أن النهي يقتضي الفساد، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، فهي قاعدة مهمة جدا، وقد أطال الكلام عليها، أطال الكلام عليها العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال النهي يقتضي الفساد مطلقا، هكذا قالوا النهي يقتضي أي نهي أتى فهو يقتضي الفساد مطلقا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا هكذا أجرى الحديث، قالوا النهي مطلقا يقتضي الفساد، صليت في أرض مغصوبة فهذا فاسدة، لبست الحرير وأنت تصلي فصلاتك باطلة، وهكذا، لأن النهي يقتضي الفساد. ومنهم من قال لا، هذا القول ينسب الحنابلة وهو قول الظاهرية، ينسب الإمام أحمد رحمه الله مشهور أيضا عند الحنابلة وهو قول الظاهرية، ومنهم من قال لا، النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا أتى على عين الشيء فقط، في هذه الحالة يقتضي الفساد إذا كان عن عين الشيء، وهذا قول الحنفية رحمهم الله تعالى، قال النهي لا يقتضي الفساد إلا في حالة واحدة، إذا أتى على عين الشيء، كالنهي عن الزنا ولا تقربوا الزنا، هذا نهي أتى عن إيش؟ عن عين الشيء، عن ذات الشيء وهو الزنا، فهنا يقتضي الفساد، فلا يترتب عليه ما يترتب على الوطء الصحيح، لا يترتب عليه ما يترتب أو لا يترتب عليه آثار الوطء الصحيح من إلحاق النسب، ومن كذلك أيضا إيش؟ الإحصان يكون محصنا بهذا أو محصنا بهذه بهذا الفعل، لا، ما يترتب عليه آثار الوطء الصحيح، ولا تشرك بالله، هذا إيش النهي على أي شيء؟ على ذات الشيء المنهي عنه، فهو لا يقتضي الفساد، وجعلوا من ذلك النهي عن بيع الكلاب والخنازير إلى آخر ذلك، جعلوا من هذا أن هذا نهي عن ذات الشيء، أما إذا كان أتى على غير ذلك فلا يقتضي الفساد، فالنهي عن الربا قالوا هذا لا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي الفساد هذا الوصف الملازم له فقط، أما البيع فهو صحيح، البيع فهو صحيح، فيصحح هذا البيع بإزالة هذا الفساد الذي حصل فيه من الزيادة، ترد الزيادة إلى صاحبها التي دفعها ويمضي البيع، ويمضي البيع. شخص نذر أن يصوم يوم العيد، قالوا هذا النذر صحيح فينعقد، لكن لا يصوم يوم العيد، يصوم يوم إيش؟ يوم آخر، يصوم يوم آخر، لأن هذا ما جاء عن نفس العبادة لذاتها، وإنما جاء عن الوصف الملازم لهذه العبادة، عن الوصف الملازم لهذه العبادة، فإذا لا يقتضي الفساد، وإنما الذي هو مفسد أو فاسد يكون فاسدا هو إيش؟ هذا الزائد، هذا الوصف هو الذي يكون فاسدا، وأما الأصل فالصوم معلوم أن الله أمر به، فإذا النهي ما يعني النذر ينعقد ويكون يأتي بيوم آخر غير اليوم الذي عقد فيه هذا النذر، أنه يصوم يوم العيد أو يوم الاثنين مثلا وصادف يوم العيد، يقول لا، لا يصوم يوم العيد، يصوم آخر، لكن هم يجعلون في هذا الأمر، إذا نذرني يصوم يوم العيد قالوا ينعقد نذره، لكن لا يصوم العيد، يصوم يوم غير يوم العيد، وهذا قول الحنفية رحمهم الله تعالى، أنهم ما يقتضي الفساد عندهم النهي إلا إذا أتى على عين الشيء، وما عدا ذلك فلا يقتضي الفساد، وهذا قوله صحيح، والصحيح من هذا ما سيأتي إن شاء الله غدا، وهو التفصيل الذي أشار إليه الناظم رحمه الله في قوله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. التفصيل على مراتب: إن أتى على عين الشيء فيقتضي الفساد، وكذلك إذا أتى على شرطه يقتضي الفساد، أو أتى على ركنه يقتضي الفساد، أو أتى على وصف ملازم يقتضي أيضا الفساد، وما على ذلك فلينقذ الفساد حين على امر خارج ليس متعلقا به، على وصف ليس ملازم له، كالنهي عن صلاة الارض المغصوبة فهذا معلوم، او النهي عن لبس الحرير حال الصلاة، ما جاء نهي بعينه عن لبس الحرير حال الصلاة، هل تعلمون حديثا بهذا؟ وانما جاء انفكاك، جاء النهي عن لبس الحرير أليس كذلك؟ منفك عن العبادة. فعلى هذا إذا لبس الشخص الحرير وصلى ما حكم صلاته؟ صحيح. لماذا؟ لأن هذا الوصف هل هو ملازم؟ لا، منفك هذا النهي في جانب، هذا أمر آخر مأمور به. كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، النهي عن الغصب معلوم منفك، ما جاء حديث بما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فعلى هذا من صلى في الأرض المغصوبة صلاة صحيحة صحيحة. ليش؟ لأن هذا الوصف ليس بلازم للعبادة، وإنما هو من منفق، وهكذا من سيد آثم. نعم آثم على الغصب، آثم على هذا الغصب. نعم صلاة المسلم كذلك، نعم صلاة المسلم من هذا الباب، فالصلاة صحيحة مع الإثم على الإسباب، مع الاسم على هذا الاسلام، لان النهي منفصل، ما جاء حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ببطلان او بالنهي عن صلاه الرجل المسبل، بالنهي حديث صحيح بالنهي عن صلاه الرجل المسبل. فاذا جاء حديث صحيح بالنهي عن صلاه الرجل المسبل فهذا سيكون النهي عن ايش؟ عن وصف ملازم، اليس كذلك؟ فتكون الصلاه هنا باطله، اما هذا منفك هذا الوصف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى جهة في أحاديث عن الإسلام ثم هذا الذي سوف صلى وهو مسلم، فالصلاة صحيحة على الصحيح. أما الحنابلة عندهم إيش هذه الأحكام كلها؟ والظاهرية باطلة، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد مطلقا، يقتضي الفساد مطلقا سواء كان عن هذا أو عن هذا. فهذه صورة إجمالية، وإن شاء الله غد نتكلم على هذا إذا يسر الله إن شاء الله، ونمري أيضا. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. تقدمت معنا الإشارة إلى هذه القاعدة، وأنها قاعدة أصولية لا فقهية، والناظم نظمها وسبكها مع قواعد الفقه، ولكنها قاعدة أصولية عظيمة بدينة، وهي قاعدة أنه يقتضي الفساد. وهذه من المسائل الكبيرة من أصول الفقه، تعتبر عندهم هذه المسألة من المسائل الكبيرة في أصول الفقه التي خاض فيها العلماء رحمهم الله، وألفت فيها المؤلفات، ومن أحسنها وأوسعها مؤلف العلائي رحمه الله تعالى، له رسالة في هذا الأمر، وهي تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. والصحيح في هذه المسألة وقبل ذلك ذكر الخلاف فيها، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وهذا ينسب إلى الحنابلة إلى الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية أن النهي كل ما رأيت نهي في السنة في القرآن فهو يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالنهي يقتضي الفساد مطلقا، هذا هو الأصل الأصيل عند هؤلاء العلماء أن النهي يقتضي الفساد، فكل ما كان من المناهي فهو يقتضي فساد هذا الشيء الذي نهي عنه. هذا قول الحنابلة وأيضا قول الظاهرية. القول الثاني أن النهي لا يقتضي الفساد إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كان النهي عن عين الشيء، إذا كان النهي عن عين الشيء فهنا يقتضي الفساد، أما إذا كان عن وصفه إلى آخر ذلك، عن شرطه إلى آخره، فعندهم لا يقتضي الفساد، عندهم لا يقتضي الفساد إذا كان عن ركنه، أنهم قالوا هذه عندنا الحالة فقط، إذا كان النهي عن عين الشيء فهنا يقتضي الفساد. طيب إذا كان عن وصف ملازم كالنهي عن الربا والنهي عن بيع ثمن الدم إلى آخر ذلك، لا هذا عن الركن، النهي عن بيع ثمن الدم عن الركن سيأتي إن شاء الله، لكن النهي عن الربا هذا عن الوصف، والنهي كذلك عن ايش من امثال ذلك في الاوصاف تأتي. النهي عن صيام يوم العيد هذا عن الوصف الملازم، جاء النهي في هذا انه يتصمم نهى عن صوم يوم العيد عيد الاضحى وعيد الفطر، نهى عن ذلك، جاء النهي عن الصيام في حال هذه الصفة، في حال هذه الصفة الملازمة له. فهنا حنفية يقولون هذا لا يقتضي الفساد، فإذا نذر شخص أن يصوم يوم العيد نقول له نذرك ينعقد، لكن لا تصوم يوم العيد، يوم العيد هذا حرام، صوم يوما ما كان. والجمهور يقولون هذا النهي من أصله ينعقد ولا يجوز، هذا محرم وليس عليه صوم، هو آثم في هذا النذر إن كان عالما، وآثم إن كان عالما ولا ينعقد من أصله وليس عليه صوم مكان هذا اليوم يوما إيش آخر. أما هم يقولون النهي، يقولون النذر ينعقد لكن لا يصوم يوم العيد وإنما يصوم يوم آخر. حصلت بيوع مثلا ربوية أن الشخص تبايع مع واحد وقال له زدني، يعني حصل بيوع يعني في ديون أو في غيرها من هذه الأشياء، فحصلت زيادة في البيع أو في ديون أو في شيء، قال يقولون هذا صحيح في الأصل لكن الفاسد هو الزائد، هذا الصفة الزائدة هي الفاسدة فتزال فيبقى البيع صحيح، فيرد الشخص زيادة والبيع يكون صحيحا درهم بدرهمين، يرد الزائد يكون درهم بدرهم، فالبيع صحيح من أصله لكن هذا الزائد هو الذي يحال ينحى ويكون البيع صحيح، فالذي أخذت من الزيادة ترد إليه والبيع. لكن عند الجمهور هذا العقد من أصله إيش فاسد، من أصله فاسد ما يصححون البيع، هذا العقد من أصله أنت خذ درهمك وهذا يأخذ درهمه وانتهينا، ما في أصلح البيع درهم بدرهم والزائد يرد لصاحبه، لا هذا ما هو صحيح. لكن الحنفية كما سمعت عندهم إنما يقتضي النهي الفساد إذا كان عن عين الشيء، عن عين الشيء كالنهي عن الزنا والنهي عن الربا، فهذا نهي عن عين الشيء فيقتضي أنه الربا البصري، النهي عن الزنا والنهي عن الشرك أما النهي عن الربا عن الوصف فهذا يقتضي الفساد، أما إذا كان عن غير ذلك فلا يقتضي الفساد. هذا قولهم. وجعلوا من النهي عن ذات شيء نهي عن بيع الكلب، نهي عن بيع الخنزير إلى آخر ذلك، مع أن هذا مو صحيح، وإنما هو نهي عن ركن، عن الركن كما سيأتي. واضح قول الحنفية قولهم إيش الآن؟ أن النهي لا يقتضي عن الفساد، لا يقتضي الفساد إلا إذا كان عن عين الشيء، يعني يكون النهي عن عين هذا الأمر، مثل النهي عن الزنا، نهي عن الزنا عن عينه، نهي كذلك عن ما تقدم شرب الخمور إلى آخر ذلك، هذا النهي عن العين. طيب، والصحيح من هذه الأقوال هو التفصيل على ما أشار إليه الناظم رحمه الله، وهو ما أشرنا إليه أمس، أنه إذا كان النهي على مراتب النهي، إن كان عن عين الشيء فهذا يقتضي الفساد، ولا لا تشرك بالله، لا تقربوا الزنا، هذا نهي عن عين الشيء فهو يقتضي الفساد، كذلك النهي عن شرب الخمور هذا يقتضي الفساد، كذلك إذا كان النهي عن ركن الشيء لا عن عينه وإنما عن ركن فيه فهنا أيضا يقتضي الفساد، مثل عندنا البيوع له أركان كما تعلمون، من أركانه القبول والإيجاب، ومن أركانه المتعاقدان بائع ومشتري، ومن أركانه المثمن السلعة بينهما، أليس كذلك؟ هذه أركان البيع، عاقدان بائع ومشتري، قبول وإيجاب، ومثمن أي السلعة بينهما. نضرب مثالا على ذلك على النهي عن ركن الشيء، بيع الدم إذا حصل بيع للدم بين هذا وهذا، هذا البيع جائز أم فاسد؟ ليش فاسد؟ لأن النهي جاء عن إيش؟ عن ركن الشيء، عن المثمن، هذا المثمن لا يجوز بيعه، الشرع جاء عن نهي عن بيع إيش؟ عن بيع الدم، فإذا النهي عن ركن إيش؟ عن ركن الشيء، فإذا يقتضي الفساد إذا كان عن ركن، ما يكون النهي عن العين وإنما عن ركن من أركانه، فإذا كان عن ركن من أركانه فهو يقتضي الفساد. واضح هذا الكلام. بيع الكلب لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكذلك الخنزير وغيرها من المحرمات وغيرها من المحرمات السلع المحرمة. حشيشة هذا الآن يشتري بملايين حشيشة، هذا البيع صحيح أم فاسد؟ بيع يقول لنا أحل الله البيع يستدل علينا بعموم الآية وأحل الله البيع وحرمه الربا، إيش نقول له؟ نقول هذا البيع فاسد لأن المسمى ركن من أركان البيع وهذا المسمى نهي عنه فإذا هذا البيع فاسد أتى على ركن من أركانه. واضح هذا الكلام؟ فهو بيع فاسد. فأنت قس على هذا كل الأعيان المحرمة إذا دخلت في البيوع فالبيع هذا إيش؟ فاسد وباطل لأنه عن ركن من أركانه. وقس عليه. واضح النهي عن شرط الشيء مثل الصلاة بغير وضوء صحيحة باطلة؟ باطلة من يصلي النهي عن ذلك أن لا يصلي شخص إلا بإيش؟ إن الله لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير إذا صلى أحدكم بغير طهور أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فنعم فالآن لا يقبل نفي لكن يريد به إيش؟ النهي. ليس كذلك لا يقول شخص هذا نفي لا يقبل الله هذا نفي من أين لكم النهي؟ هذا نفي نعم لكن يريد به النهي يتضمن النهي. فالآن النهي جاء عن إيش؟ عن الشرط ليس كذلك. فإذا صلى الشخص غير وضوء نقول له صلاتك باطلة لأن النهي يقتضي الفساد هنا عندنا قاعدة النهي هنا يقتضي الفساد لأنه عن الشرع. واضح هذا الكلام. تعاقد رجل وامرأة من غير ولي ما حكم الزواج هذا؟ تحفاسد أن الولي شرط من شروط النكاح شرط من شروط النكاح وهكذا قص في بقية الأشياء. فهذا نهي عن الشرط. بقي النهي عن الوصف اللازم أيضا يقتضي الفساد. النهي عن الوصف اللازم يقتضي الفساد مثل النهي عن صوم يوم العيد. الصوم كما هو معلوم عندكم مباح ومرقب فيه ليس كذلك؟ مباح ومرقب فيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم في هذا اليوم. فهذا الآن النهي ليعيش لوصف ملازم ليس كذلك؟ الله يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الصلاة منهي عنها مطلقا أنه لا يجوز لأحد يصلي لا وإنما منهي عنها حال هذه الصفة في حال هذه الصفة فهذه الصفة ملازمة. فإذا هذا النهي يقتضي إيش إذا صلى الشخص سكرا فاسد الصلاة هذا صلاته باطلة لأن النهي يقتضي الفساد هنا لأنه عن وصف ملازم وصف ملازم لهذه العبادة. الوصف الملازم لهذه العبادة يكون نهي مقارن بالشيء نهي عن هذه العبادة حال إيش هذه الصفة حال هذه الصفة أو عند تعلق هذه الصفة بها. فيقال هذا وصف ملازم مثل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تصوموا يوم العيد كذلك النهي عن الصلاة بعد الفجر النهي عن الصلاة بعد العصر وقس على هذا. هذه كلها مناهي إيش عن أوصاف ملازمة للعبادة. يأتي النهي مقترن بهذه الحالة يأتي النهي عن هذه العبادة لكن حال كونها موصولا بهذه الصفة فهذا يقال له وصف إيش ملازم فينهى عنه ويكون يقتضي الفساد في هذه الحالة. بقي معنا أمر آخر إذا كان النهي عن أمر خارج ما يأتي النهي عن العبادة حال كونها مقرونة بهذا الصفة لا وإنما هذا النهي جانب والعبادة في جانب آخر. يقول النهي هنا عندهم يقولون عن أمر خارج عن العبادة ليس عن وصف ملازم لها كالذي يصلي وهو مسلم أو كالذي يصلي في ثوب مغصوب يسرقه أو كالذي يتوضأ بماء مغصوب أو كالذي يصلي في أرض مغصوبة. هل تعلمون دليل من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الثوب المغصوب؟ ما نعرف نحن بحدود علمنا ما نعرف. كذلك أيضا تعلمون دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة هكذا؟ ما نعلم بحسب قصور علمنا ما نعلم هكذا يقول بعض أهل العلم ما نعلم. واضح. هل تعلمون دليلا في النهي عن الوضوء بالماء المغصوب؟ إذن هذا نهي عن إيش؟ عن أمر خارج ليس ملازم عن وصف خارج وليس بملازم. هذا هل يطلب الفساد ام لا يطلب الفساد؟ شخص صلى في ارض مغصوبه، توضا بما مغصوب، لبس ثوب حرير وصلى فيه، صلى مسبلا، هل هذا الان صلاته صحيحه ام غير صحيحه؟ صحيحه. لماذا؟ لان هذا الوصف ايش؟ ليس بملازم، وانما هو خارج عن العباده ولم ياتي النهي مقترن به في هذه الحاله. واضح هذا الكلام؟ فاذا هذا هو التفصيل، هو الصحيح، هذا هو التفصيل، هو يقتضي الفساد في اربع حالات. الحاله الاولى اذا كان عن عين الشيء، الحاله الثانيه اذا كان عن ركن من اركانه، والحاله الثالثه اذا كان عن شرطه، الحاله الرابعه اذا كان عن وصف ملازم لياتي النهي ومقترن في هذه الحاله، العباده منهي عنها في هذه الحاله لا مطلقا وانما في هذه الحاله، اي ينهى عن الشيء لا مطلقا وانما في حاله معينه، فهذا يقال نهي عن وصف ملازم، وهنا يقتضي الفساد. واضح هذا الكلام؟ فالان على هذا الان قول الحنفيه هنا ما هو في النهي عن صيام يوم العيد؟ ايش يقولون؟ يقتضي الفساد او ما يقتضي الفساد؟ ما يقتضي الفساد، اليس كذلك؟ لانهم يجعلون يقتضي الفساد في موضع واحد فقط، وهو اذا كان نهي عن عين الشيء لا لوصف يتعلق بهذه العباده، لا وانما عن عينها منهي، لا لوصف يتعلق بهذا الشيء وانما عن عينه منهي عنه، عن عينه لا لتعلق وصف به، فهذا الذي يقتضي الفساد كالنهي عن الشرك مو عباده، كذلك النهي عن الزنا، عن الخمر الى اخر ذلك، واضح؟ وهنا يقتضي الفساد بهذه الحاله فقط ما عدا ذلك لا. والصحيح هو ما سمعته من التفصيل الذي ذكره. وهم يمثلون في العيون مثل بيع الخنازير وبيع هذا، مع انه قد ينازعهم واحد ليس كلامي فيقول لهم هذا ما هو، وانما عن الركن، عن الركن دخل المثمن والمثمن غير مشروع بيعه، فيكون هنا النهي ليس عن الذات وانما، ولهم يرون ان بيع الخمر وبيع الاشياء قصه بيع الخنزير وبيع هذا هذا يقتضي الفساد عندهم، يجعلونه من النهي عن الاعيان، يجعلونه من النهي عن الاعيان. لا الربا عن وصف ملازم، عن وصف ملازم له، البيع يقولون مجايز، لكن في هذه الحالة بسبب زيادة فنحيد الزيادة ونمضي البيع، فنعم لا يجعلونه من الأخير الذي هو عن وصف ملازم الذي لا يجوز. فهذا هو حاصل الكلام على هذه المسألة المهمة جدا، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، فإذا لا نقول النهي مطلقا يقتضي الفساد، لا نقول بقول الظاهرية أن النهي مطلقا يقتضي الفساد، ولا نقول بقول الحنفية أن النهي يقتضي الفساد إذا كان عن عين الشيء فحسب، لا، وإنما نقول بهذا التفصيل الذي ذهب جماعة من العلماء ذهب إليه. طيب هذا حاصل درسنا اليوم، ما هو بعيد. نعم، وشيخ الإسلام يقول به يفصل هذا التفصيل رحمه الله. طيب تكتبون شيئا ولا؟ طيب بسم الله. وإن أتى التحريم في نفس العمل، تقول هذه قاعدة أصولية نظمها الشيخ ضمن قواعد فقهية، نظمها الشيخ ضمن قواعد فقهية، وهي قاعدة النهي عن يقتضي الفساد، وهذه المسألة من المسائل الكبيرة من أصول الفقه، هذه المسألة من المسائل الكبيرة من أصول الفقه، وقد اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، وقد اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، وأفردها العلائي بمؤلف سماه، وأفردها العلائي بمؤلف سماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، هو مطبوع محقق هذا المؤلف، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، والعلماء في هذه المسألة لهم أقوال، والعلماء في هذه المسألة لهم أقوال، فمنهم من قال النهي يقتضي الفساد مطلقا، فمنهم من قال النهي يقتضي الفساد مطلقا، وهذا قول ينسب للإمام أحمد وهو قول الظاهرية وذهب آخرون إلى أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن عين الشيء. وأما إذا كان للوصف فيحكم بالصحة وفساد هذا الوصف عندك يا صمري ما حكم الذي ينذر صيام يوم العيد عند هؤلاء ما حكمه؟ حكم النذر هذا ليش يقولهم ينعقد أو لا ينعقد؟ هم يقولون لا ينعقد، وكيف تجي عليه صوم يوم غيره هو لا ينعقد؟ ينعقد لكن لا يصوم يوم العيد، وإنما يصوم يوما آخر غير يوم العيد، يوم العيد منهي عنه. أحسنت. طيب، وأما إذا كان الوصف يحكم بالصحة وفساد هذا الوصف، وهذا قول الحنفية والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل وهو أن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي متعلقا أو راجعا لعين المنهي عنه، وهو أن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي متعلقا أو راجعا لعين المنهي عنه أو لركنه أو لشرطه أو لوصفه الملازم فمثال الأول: لا تشرك بالله، فهذا نهي عن عين الشرك، فيدل على فساده، وأنه لا يعتد به، وقال: لا تقربوا الزنا، فهذا نهي عن عين الزنا، نكاح المحارم من أين أبواب النهي عن نكاح المحارم؟ عن عين الشيء قد يكون، نعم، عن عين الشيء، وقد يكون عن الوصف الملازم، وممكن أيضا في العقود يدخل قد يكون عن ايش؟ عن الشيء الركن الذي فيه، قد يكون من هذا الباب لانه من عقود هو. نعم، محتمل، لانهم يختلفون كما ذكر اهل العلم في بعض الامور، بعضهم يجعلها عن عين، بعضهم يجعلها عن الركن، بعضهم يجعلها، يختلفون هم انفسهم يختلفون، لكن الشاهد انه يقتضي الفساد. ما في احد يقول يقتضي الصحة هنا ابدا منهم، ما في احد، حاشا العلماء ان يقولون صحح. فهذا نهي عن عين الزنا، فيدل على فساده، فلا تترتب عليه آثار الوطء الصحيح، مثل النسب وغير ذلك، من أحكام الوطء الصحيح، من إحصان، وغير ذلك. قد سمعت أن الحنفية مثلوا ببيع حبل الحبل والخنزير والكلب عن عين الشيء، وضابط النهي عن عين الشيء أن لا يقيد بصفة، وضابط النهي عن عين الشيء أن لا يقيد بصفة. ومثال لركنه النهي عن بيع الدم، النهي عن بيع الدم، بيع الدم لا يجوز، حرام، حرام، لا يجوز بيع الدم، وإن كان بالطريقة هذه الموجودة بيع القرب، يسحبون من الشخص قرب وربما يبيعها للبنوك بعضهم، ما يجوز بيع الدم أبدا، سواء كان على هذه الطريقة أو على غيرها ما كان قبل الدماء المسبوحة. نعم، لا يجوز بيع الدم، حرام. يبيعون عندكم هنا المستشفيات كيف؟ يذهب مع السكارة، السكارة قال يكثر فيه الدم، صح؟ يكثر فيه من الدم كان من السكارة. يعني هو معه ناس خلاص معلومين، يعني يجيب البضائع منهم هذا طول. لا إله إلا الله، أنجز هذا حرام، بيع الدم مني عنه ويدخل فيه هذا. لكن إذا أعطي مقابل من غير استشراف منه، شخص تعاون معه وفقام ذاك الآخر الذي يعطيه تعاون أيضا كذلك بإعطائه شيء إكراما له، باب رد الإحسان ورد الجميل والمكافأة، من صنع لكم معروفا وكافئوه، من هذا الباب، هذا أمر آخر من غير اشتراط منه، من اشتراط منه لا بأس، لا بأس، حتى لو أعطاه مالا، أعطاه مالا من صنع لكم معروفا فكافئوه، أعطاه من طيب نفسه، قال هذا الرجل أحسن إلي، دفع له مبالغ ربما من قابل إيش الدم هذا، لا شيء، يدفع له ما شاء الله ألاف كثيرة، لأنه أحسن إلي، بعضهم كريم ويرى أنه لن أنقذ نفسا كادت أن تتلف وتهلك بسبب إعطاء دم هذا، فيكرمه بالألاف ربما، يأتي الدم هذا لا شيء عنده، فهذا لا بأس، كان طيب نفسه. طيب نواصل حتى ننتهي من المثل هذا. مثال ركن النهي عن بيع الدم، فالنهي هنا يقتضي الفساد، لأن الشرع نهى عن أن يكون هذا المثمن ركنا، لأن الشرع نهى عن أن يكون هذا المثمن ركنا، فعليه فالبيع فاسد. ومثل أيضا الكلب والمنزير وهذه العيان المحرمة تدخل هنا الركن. مثال الشرط الصلاة بغير وضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير وضوء، هذا واضح تقدم الكلام عليه. ومثل النكاح بغير ولي. ومثال الوصف الملازم، ومثال الوصف الملازم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وضابطه أن يأتي النهي عن عين المنهي عنه، وضابطه أن يأتي النهي عن عين المنهي عنه لا لأجل عينه، ولكن لأجل وصفه، ولكن لأجل وصفه أي ملازم. فالصلاة في الآية المتقدمة، فالصلاة في الآية المتقدمة ليس منهيا عنها مطلقا، فالصلاة في الآية المتقدمة ليس منهيا عنها مطلقا، كذلك الصوم إلى آخر ذلك في يوم العيد ليس منهي عن الصوم مطلقا كما سيأتي، وإنما نهي عنها بهذا الوصف، وإنما نهي عنها بهذا الوصف. ومثل الربا، ومثل الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ولا سيما في وقت الكراهة الشديدة، هذا كله لغير حاجة في الصلاة بعد العصر، أما الذي يستيقظ مثلا في العصر وقد فاتت مثلا صلاة الظهر صلي الظهر بهذا اليوم، صلي العصر أيضا كذلك.